موطني 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 يا أنا.
أنت يا من تملكين جنة تحت القدم، كل ألفاظ لساني كل شكر قدرني، اجمعوا كل المعاني ادعوا رابك أو عجل، لا توافي شكركن لا تجاوز العدد، سوف نبقى هنا
عند دخول جامع الزيتونة. وبعد جولة في أنحائه اعترضني رجل فسألني: أتبحث عن شيء في هذا الجامع؟ قلت: جامع كان مثابة للطلاب ومجمعا للأحباب، فأنا أبحث عن آثار من تحت التراب. قال: أتنشد ذكر عالم من علماء هذه المدينة؟ أم أنت سائح يدافع حنينه؟ قلت: أتعرف عالما منها هنا يقال له ابن عرفة، ممن جهل أكثرنا خبره وما عرفه؟ قال: آه، قد أثرت بي الشجون وأسكبت دمعي من العيون. فانطلق الرجل يحدثني عن تونس وآثارها والزيتونة وعلمائها. تدافعت الكلمات على لسانه فصار يخطب كأنه سحبان أوانه. قال: والعزة قد بلغت منه مبلغا عظيما، لقد أحببت الزيتونة حبا جسيما، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. فاجتمع إلينا جماعة من الفضلاء ممن يشهدون الخير في تونس الشهباء، وصار كل يدلي في الخبر حديثا ويسعى في الإفصاح سعيا حثيثا. أتراني هيجتهم على البوح؟ أتراني أثرت فيهم النوح؟ أما يحق لهم الفخر بهذا الجامع؟ أما كان عظيم المنافع؟ ترى من الذي عن الخير صده؟ ومن تجاوز في المنع حده؟ أيريد أهله فخرا غير فخر الآباء؟ أم يريدون الثبات على العزة والإباء؟ تركتهم وأقبلت على أمري. الدولة الحفصية كان لها دور مهم جدا في تاريخ تونس، وهذا الدور لم يكن مقتصرا على جانب السياسة فقط ولا على جانب العمران، وإنما تعدى ذلك إلى إثراء الحياة العلمية والفكرية. فحينما نقرأ في تاريخ علماء تونس نجد أن كثيرا من أولئك العلماء إنما تخرج إبان الفترة الحفصية. فإذا قيض للعلماء من يحتويهم ويضمهم ويجزل لهم العطاء ويسهم في إثرائه معارفهم وطبع كتبهم، لا شك أن هذا العالم سيخرج كثيرا من الكتب والآثار العلمية. لما نقرأ في سيرة ابن خلدون هذا العالم الجليل، والذي رحل أهله من الأندلس واستوطنوا القيروان وتونس ونبغ في جامع الزيتونة، نجد أن هذا العالم والذي تخرج إبان المدرسة الحفصية من علماء تونس، نجد أن هذا العالم تأثر تأثرا كبيرا بأحد علماء تونس، والذي كان يعد من أشهر علماء تونس في ذلك الوقت إن لم يكن أشهرهم، الشيخ العالم المالكي والفقيه الجليل محمد بن عرفة الفقيه المالكي رحمه الله تعالى، من أشهر علماء تونس، والذي درس ودرس في جامع الزيتونة صار له ذكر طنت به الآذان وضجت به البلدان، حتى صار له الذكر العطر لا ليس في تونس فقط وإنما في العالم الإسلامي بأسره. فكيف استطاع ابن عرفة أن يبز أقرانه وأن يكون من أشهر أهل زمانه؟ محمد ابن محمد ابن عرفة الورغمي من قبيلة مشورة كانت تسكن جنوب تونس، نشأ هذا العالم الجليل في موطن أهله، ثم درس في تونس في جامع الزيتونة تحديدا حتى صار مجدد القرن الثامن في الشمال الأفريقي رحمه الله تعالى. كان تميزه في فنون عديدة، لكنه تميز أكثر في علمين من العلوم الشرعية، العلم الأول علم التفسير، والعلم الثاني علم الفقه. ولعل بعض المتخصصين والباحثين إذا ذكر ابن عرفة فإنه يذكر تفسيره. ما الذي تميز به تفسير ابن عرفة رحمه الله تعالى؟ ابن عرفة رحمه الله لم يكن مقلدا في تفسيره، ولم يكن مقتصرا على إيراد الآثار فقط، وإنما توسع ذلك في ذكر بعض مسائل التحقيق، وهذا الذي يحتاجه المفسرون في كثير من الأحيان. نحن نعرف أن المفسرين قد يكون تفسيرهم تفسيرا بالمأثور، فيقتصر على إيراد الأحاديث الواردة في الباب في تفسير هذه الآيات، وقد يكون تفسيره تفسيرا عقليا يكثر من الإيرادات العقلية دون إعمال النصوص الشرعية من القرآن والسنة، وقد يكون تفسيره تفسيرا لغويا فهو يكثر من الجوانب البيانية والصرفية واللغوية والنحوية مع إهمال للجوانب الأخرى. لكن حينما تجتمع هذه الأشياء وهذه العلوم المختلفة في تفسير واحد فإنه يخرج معنا موسوعة في تفسير القرآن الكريم، ولذلك نجد بعض التفاسير شملت ذلك، كتفسير الطاهر بن عاشور أحد مشاهير علماء تونس رحمه الله، وكتفسير الآلوسي من علماء بغداد رحمه الله كان تفسيره تفسيرا جامعا، كتفسير ابن كثير رحمه الله وهو سبقهم في هذا الباب أيضا كان تفسيره يحوي تفسيرا بالمأثور وذكر بعض الأخبار، بالإضافة إلى الفوائد الفقهية والعقدية واللغوية والتربوية والسلوكية. ابن عرفة رحمه الله بتفسيره الذي خرج واستفاد الناس منه تميز في هذا الجانب، ولما جاء إلى الجانب الآخر من حياته هو جانب الفقه لم يقتصر ابن عرفة رحمه الله تعالى على ما يقتصر عليه غيره من الفقهاء من إيراد النصوص دون غيرها. نحن نعرف أن ابن عرفة نزيل تونس والمدرس في جامع الزيتونة، بل أما في جامع الزيتونة ما يقرب من 50 سنة استفاد الناس من علمه، لم يكن باقتصاره على مذهب الإمام مالك رحمه الله، أعني بالتزام المذهب فقط، بل كان عالما محققا جليل القدر ينتسب إلى مالك مذهبا، لكن له اختياراته وأراؤه وترجيحاته، ولذلك تميز رحمه الله تعالى بقوة اختياراته وبسباكة كلماته وأسلوبه، فجمع بين قوة المبنى وجزالة المعنى حتى خرج لنا ابن عرفة رحمه الله تعالى من كبار علماء الشريعة في التفسير وفي الفقه، وعليه تتلمذ الكثير من علماء المسلمين في تونس وفي غيرها. العلاقة بين علماء المغاربة وعلماء المشارقة لم تكن علاقة كبيرة جدا، لأن كثيرا من أولئك العلماء لم يكن بينهم وسائل اتصال مهمة جدا، إلا في الرحلة إذا رحل بعض العلماء من علماء المشرق إلى المغرب أو في العكس أيضا. العالم بن عرفة المالكي رحمه الله تعالى وهو من كبار علماء تونس سبق ذكره رحلته، كعادة العلماء من علماء تونس أو علماء المغاربة يتصلون أحيانا بعلماء المشارقة في رحلة حج أو عمرة، والناس قديما إذا رحلوا تكون رحلتهم طويلة جدا. فابن عرفة وهو من مجدد القرن الثامن لما رحل إلى مكة ومر بمصر القاهرة وبالشام، وجد أن أهل الشام وأهل مصر وأهل الحرمين يعرفون عنه علما جما، فهو الذي صنف تفسيره كما ذكرنا بتفسير ابن عرفة، وإن كان رحمه الله قد مات قبل أن يكمله، لكن لما التقى بعلماء تلك البلاد فرحوا به فرحا شديدا. ويكفي أن نعرف أن قاضي القضاة في مصر ابن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله وهو يختلف مع ابن عرفة فقها ومذهبا إلا أنه يعرف له قدره ومكانته، روى عنه وصارت له مجالس الإقراء في مصر وفي الشام وفي المدينة وفي مكة، وانتفع الناس به انتفاعا جما. والعالم الجليل ابن ظهيرة المالكي وهو من كبار علماء المالكية ولهم أسرة علمية مشهورة في مكة، هذه الأسرة وهذا العالم ابن ظهيرة أخذ العلم أيضا على ابن عرفة. حتى ابن خلدون كما ذكرنا مع أنه كان مقارنا له إلا أن ابن خلدون استفاد من ابن عرفة المالكي رحمه الله تعالى. قضى حياته رحمه الله على العلم والفضل، وكان يشهد مثل هذه الجوامع المباركة إمامة في جامع الزيتونة حتى توفي رحمه الله في سنة 803، وطويت بذلك صفحة عالم من أشهر علماء المسلمين ليس في تونس وإنما في العالم الإسلامي بأسره. مات ابن عرفة ولم يخلف له كبير ذكر إلا تفسيرا لم يكمله، وهذا التفسير للأسف لا يعرفه إلا المتخصصون. آمل من أهل تونس أن يعرفوا ابن عرفة كما عرفوا غيره من مجددي هذه البلاد المباركة. ذلك زيتونة ابن عرفة وعلماء تونس، مهما حاول أعداء العلم والنور والهدى والحضارة أن يطفئوا نوره فإن الله سيرد كيدهم في نحورهم. كم من دولة أرادت أن تفصل تونس عن أعلامها وحامل مشاعر خيرها فعادت خائبة. كم من خصوم أرادوا أن يلغوا هوية تونس الحقيقية فرجعوا يجرون أذيال الخيبة والخسران. كم كان لتونس شرف الصدارة في استقبال الإسلام واحتوائه في الشمال الأفريقي وتصديره إلى المغرب الأوسط والأقصى ثم الأندلس. فها هي تونس تنهض بكل عز وشموخ لتخبر التاريخ بأنها مهد الكرامة ومنبع العزة وحاملة لواء الحرية.
موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا،
أنت يا من تملكين جنة تحت القدم، كل ألفاظ لساني كل شكر قدرني، اجمع كل المعاني من عرابك وعجم، لا توافي شكركن لا تجاوز العدم، سوف نبقى هنا.